قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتقى من فتنة المال. وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال: حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطى إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب ما يتقى من فتنة المال. باب ما يتقى من فتنة المال، هذه الترجمة هي من ضمن التراجم التي أورد البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، والمقصود منها التحذير أو التنبيه إلى التحذير من الاستهتان بالمال والانشغال به وكونه يصير شغل الإنسان الشاغل بحيث يقبل على الدنيا ويعرض عن الآخرة ويكون همه تحصيل المال والاشتغال به والافتتان به. قد أورد البخاري رحمه الله آية كريمة من كتاب الله عز وجل، ويقول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المقصود منها أن فيها ذكر المال وأنه فتنة، كما أن الأولاد فتنة، وفيها الدلالة على الشيئين، على أن المال فتنة وعلى أن الأولاد فتنة. والمقصود من إرادها الحذر من فتنة المال والتنبيه إلى خطورة فتنة المال، وأن الاشتغال بالمال والإقبال عليه فيه مضرة كبيرة إذا شغل عن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان هذا المال والاشتغال فيه والجهد في تحصيله يكون من مال حرام، يكون من طرق محرمة، فإن هذا يكون البلاء والشر فيه مزدوجا ومتكررا، يأتي من جهة تحصيله من طريق محرمة، ويأتي أيضا من جهة الاشتغال به عما ينفع وعما يعود على الإنسان بالخير. ثم ذكر البخاري رحمه الله عدة أحاديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تعز عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. الحديث إسناده مشتمل على عدد من الرجال ذكروا بكناهم، كل رجاله ذكروا بالكنية وهم مشهورون بالكنى إلا شيخ البخاري، فإنه لم يذكر بالكنية إنما ذكر بالاسم، أما الباقون فقد ذكروا بكناهم: أبو بكر بن عياش، ثم بعد ذلك
أبو حصين،
ثم أبو صالح، ثم أبو هريرة. هؤلاء ذكروا بكناهم، فهو يقال له مسلسل بالكنى أو بأصحاب الكنى، مسلسل في الغالب لأنه ليس كل من أول إلى آخر، لأن أحد الرواة وهو الشيخ البخاري لم يذكر بكنيته، لكن من عداه قد ذكروا في الكنية. والحديث يقول فيه عن تعيسى ودعاء على الإنسان أن يكون كذلك، والمراد من ذلك هلاكه، أنه هلك تعيسى عبد الدينار والدرهم. المقصود من ذلك من انشغل بجمع المال وبتحصيل المال حتى صار كأنه عبد له، معنى أنه منشغل به كما ينشغل العبد بعمل سيده وخدمة سيده، فهو مشتغل بالمال وهو بمثابة العبد للناس. ولهذا ذكره هنا بلفظ العبد بمعنى أنه مشتغل فيه منهمك فيه، هو شغله الشاغل فهو بمثابة العبد الذي هو في خدمة سيده والذي هو مشغول في ما يريده سيده ويتصرف فيه سيده، وهو لا يخرج عن تصريف سيده. فهذا شأن من يكون مشتغلا بالمال منهمكا فيه وشغله الشاغل لا ينفك عن العمل فيه وشغل عمره وحياته وساعاته وأيامه ولياليه بجمع المال وتحصيله وتصريفه والاشتغال فيه، فهو شغله الشاغل يشغله عن طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كان تحصيله كما ذكرت من طريق محرم فيكون البلاء مضاعف والشر متكرر، لأنه جاء من جهة تحصيله من أمور محرمة ثم صرفه في أمور محرمة، وبين ذلك الاشتغال به والانهماك في تصريفه وشغل باله وشغل تفكيره به بحيث يكون شغله الشاغل. تعس عبد الدينار والدرهم، عبد الدينار والدرهم المقصود بذلك الذهب والفضة، ومثل ذلك ما يقوم مقامهم، يعني الدينار إشارة للذهب والدرهم إشارة للفضة، لأن الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، ففيه إشارة إلى النقدين وإلى الاشتغال أو الانهماك في كل عمل يوصل إلى تحصيل النقدين، تعيس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة. مقصود من ذلك ما يتخذ من اللباس والفراش، وهي متع الدنيا، وما يتمتع به من زينة الدنيا والاشتغال بها. والخميلة هي الغذاء الذي له حمل، يعني في أشياء ظاهرة داردة زي ما يكون في بعض الفرش التي لها أشياء باردة تكون فيها لين وتزيد في لين ما يجلس عليه، أو كذلك ما يلبس يعني من المتر، يعني فيه أشياء ناتئة فيها يعني بروز، فهذا هو المخمل أو الذي فيه خمل. والخميصة هو اتساء له أعلام، يعني له خطوط فيه خطوط، والمقصود من ذلك التمثيل ببعض أنواع ما يتخذ من الفرش وما يتخذ من اللباس والكساء. ثم ذكر بعد ذلك شأن من يكون كذلك وأن همه الدنيا وتحصيل الدنيا وأن رضاه وسخطه تابع للدنيا، فهو يرضى أن يعطي ويسخط إن لم يعطى، رضاه وسخطه إنما هو تابع للدنيا ومتعلق بالدنيا، فهو يعطى فهو إن يعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، وإن لم يعطى يسخط ولا يرضى، ولهذا شأنه. فمحبته من أجل الدنيا وخلته من أجل الدنيا وتعرفه إلى الناس إنما هو من أجل الدنيا، فخلته وعلاقته بغيره إنما هي من شأن الدنيا. ومن صفات من يكون كذلك أن يكون جموعا منوعا، أن يكون جموعا منوعا يجمع ويمنع يأخذ ولا يعطي، كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في وصفه أو ذكر ما يكره الله عز وجل أو ما نهى عنه الله عز وجل، كما جاء في الحديث الله ينهاكم عن حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، قوله ومنع وهات يعني معناه أنه جموع منوع يجمع ويأخذ ولا يعطي، يمد يده للأخذ ولا يمد يده بالإعطاء، فهو كما قال على سبيل منع وهاج، يطلب من غيره أن يعطيه ولا يعطي غيره ولا يعطي غيره شيئا، كما حكاه الله عز وجل عن المتصفين، قال ويل للمتصفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يصغرون، إذا كان الحق لهم أخذوه كاملا ويستوفونه ولا يرضون أن ينقص منه شيء، وإذا كان الحق عليهم فإنهم يبخسون ويماطلون ويقصرون ولا يوفون، فهم كما بين عليه الصلاة والسلام في قوله ومنع وهاج حريصون على أخذ حقهم وقد يأخذون خير حقهم، والمهم عندهم أن يصل إليهم المال سواء كان من طريق حلال أو طريق حرام، فالحلال عندهم ما حل في اليد والحرام ما لم يقع في اليد، هذا هو تعريف الحلال والحرام عندما لا يعرف الحلال والحرام الذي أحله الله وحرمه الله، الحلال هو ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، هذا هو الحرام في الشرع والحلال في الشرع، لكن الحلال والحرام عند عباد الدنيا عباد الدرهم والدينار، الحلال ما حل في اليد يقع في اليد هذا هو الحلال من أي جهة كان، والحرام ما لم يقع في اليد، الحرام عندهم ما لم يقع في اليد، وأما الذي يقع في اليد هذا هو الحلال، الحلال هو ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، قوله عليه الصلاة والسلام إن أعطي رضيا وإن لم يعط لم يرضى، لمعنى يسخط كما ذكر الله عز وجل في القرآن فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فسخطهم ورضاهم إنما هو تابع للدنيا ليس تابعا لما يحبه الله وما يريده الله، واجب أن يكون الإنسان حبه وبغضه تابع لما يحبه الله ويريده، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله حتى إليه ما سواه ويحب المرأة لا يحبه إلا لله، يحب في الله ويبغض في الله، يحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه الله، ويحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله، فمحبته وبغضه تابع لما يحبه الله تعالى ويبغضه، أما من جاء أو من أشار إليه من الرسول في هذا الحديث فهو محبته وبغضه من أجل الدنيا، يجده يكون حاقدا حاسدا إذا رأى الخير عند الناس حقد عليهم وحسدهم عليه. وإذا أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. ومن الناس من يسخط ولو أعطي، يعني في جميع الأحوال يكون ساخطا، أعطي وإن لم يعط، أعطي أو لم يعط ويكون ساخطا ويكون حاقدا. هذا أسوأ أحوال الناس، الذي يبغى ويسخط سواء أعطي أو لم يعطى، يعني ولا ولا يعرف الجنين ولا يلاحظ إلا المكافأة على الجنين، وإنما إذا وقع الشيء بيده فهو لا يعني يعامل من أعطاه معاملة طيبة ولا يعرف له فضله ولا يعرف له إحسانه. هذا أسوأ الأحوال، وهذا من أبرز أمثلته في هذا الزمان هذا الرجل الخبيث الذي ظهر في هذه الفتنة، وهو حاكم العراق المجرم الأثيم. فإنه أعطي ما أعطي من الأموال وصرفت له الأموال، ومع ذلك هو ساخط، أعطي أو لم يعطي في إعطائه وعدم إعطائه، هو ساخط حاقد، حصل له يعطى وما حصل له يعطى، فهو مع هذا الإعطاء ومع هذا البذل ومع صرف الأموال التي حصلت له من الكويت وغير الكويت هو حاقد وحاكد، وينتهز الفرصة لينقض على من أعانه وعلى من ساعده. فهذا ما يكون في الخبز، وأعظم ما يكون في اللؤم، لأن الإنسان الذي عنده عقل عنده شيء مروءة يعني يقدر الإحسان ويكافئ على الإحسان. أما أن يأخذ ويكافئ على الإحسان الإساءة فهذا هو منتهى اللؤم، هذا هو منتهى اللؤم ومنتهى الخبز. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم على في هذا الحديث سائل عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لن يرضى.
ما يسري بالإنسان ما يسري بالله بالإنسان إن أعطي رضي وإن لم يعطى، كل إنسان لا خسر خسر النفاق،
لأن الذي كان هذا الذي لما هو رسول قال سعيد عبد الدين والدرهم، كان كذلك يعني همه تحصيل المال، يعني هو يرى ويسخط تبعا للمال وحصوله وعدم حصوله، وليس في الناس كذلك ابدا، ما في الناس كذلك. فمن ينطبق عليه هذا الوصف وهذا الجمع الذي حصل من رسول الله عليه وسلم لهذا الصنف من الناس.
قضيه معنى الخميله
كيف غير الخميله؟ نعم قضيه الخميله، لكن الخميسة هي التي كان له أعلام.
وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن عطاء، وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واليان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي هو دال على ما ترجم له ما يحذر من سكة المال، أنه ذكر الحديث الذي قبل هذا من يكون أمره المال وحصيل المال، ومن كان عبدا للمال، بمعنى أنه حركاته وسكناته كلها تبع للمال، وكلها في خدمة المال وفي تصريف المال وشغله الشاغل المال. بعد ذلك أورد هذا الحديث الذي فيه بيان شدة استحقاق اتهام ابن آدم بالمال وأنه لا ينتهي عند حد. لو أعطي واديا من ذهب لابتغى وادي ثاني، ولو أعطي وادي ثاني لابتغى ثالث، وهكذا كل ما حصل عنده حصل لشيء من خير يريد مثله أضعافه. هذا هو شأن ابن آدم. وضحوا له المال وقصح المال مقصود به الغالب، غالب الناس أن يكون كذلك. يعني أنه لو كان ابن آدم وادي
ذهب
ذهب لابتغى ثانيا ثالثا
لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا.
لو كان لابن آدم واديان من ذهب
من مال
لابتغى ثالثا، يعني معناه أنه لا يقف عند حد، لا يقف عند حد. لو كان عنده وادي يبغي ثاني، لو كان عنده اثنين يبغي ثالث، لو كان عنده ثالث يبغي رابع، لو كان عنده خامس يبغي سادس، ما ينتهي عند حد. لأنه يريد تحصيل المال والزيادة في المال وكثرة المال وتحصيل النعم، فشغله الشاغل أن يجمع النعم. هذا فيه بيان الانهماك في المال والحرص عليه وشدة الحرص عليه، وهذا هو المذموم. ليس هو المذموم تحصيل المال، إنما المذموم كون الإنسان في عبد للناس، كون المال هو شغله الشاغل ويصرفه عن الخير ويعوقه عن الأعمال الصالحة ويشغله عن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. تشغله الدنيا عن الآخرة، يشغل الدنيا عن الآخرة، هذا هو المذموم. أما إذا حصل المال من حلة صرفه في حلة ويشغله عن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ما هذا وكثير. وبعض الصحابة، عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان كذلك، مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أبرياء الصحابة، أصحاب المال العظيم الذي يصرفونه في طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل ما حصل من عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث جهز 300 بعير لجيش العسرة في غزوة تبوك، عليها أحمالها وأحزابها ولوازمها ما تحتاج إليه، على ظهرها جهز هذه الجيوش وجهز هذه الإبل الكثيرة في أعتادها وأحمالها. هذا المال إذا حصل بطرق مباحة وصرف بطرق مشروعة فهو خير ومحمود، ليس من المال. كما جاء في الحديث في غرارة عن الجذور بالجوح الفقراء الذين جاءوا من الحسن الله رأي الجذور بالجوح بمعين المقيم، وإنه كانوا يصلوا وإنه كانوا يصلوا ويتصدقون بصدور أموالهم، يتصدقون بصدور أموالهم. فهذا كان فيه بيان فضل المال إذا كان يسأل عن طاعة الله عز وجل وصرف بطاعة الله سبحانه وتعالى، أخذ من حلة وصرف بحلة وصرف بطاعة الله عز وجل وطاعة رسول الله وسلامه وبركاته عليه. هذا كل محمود لا يتمكن، لكن يتقى ويخشى والاحتكام به والاشتغال به، وكونه يكون همه المال قد حصل المال وهو شغله الشاغل تشغله دنياه عن اخرته. أبو عاصم شيخ البخاري هو من كبار الشيوخ المتقدمين، فهو من أتباع أتباع الشافعي، فهو من الأشخاص الذين روى عنهم الخلافيات التي أعلى ما في الصحيح، أعلى ما في الصحيح الخلافيات. أبو عاصم النبي هو أحد الأشخاص القليلين الذين روى عن طريقه الخلافيات التي بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعي وتابع تابعي، وهو من أتباعي ومن أتباع التابعين ومن أتباع التابعين اللي هو عام النبي، ومن كبار الشيوخ الذين أدركهم البخاري في أواخر حياته. هؤلاء كبار شيوخه، أما صغار شيوخه ما الذين هم قريبون منه مثل محمد بن بشار محمد بن مثنى، هؤلاء المسلمون شيوخا الذين هم مقاربون له بالسن وأجناده مات هذا الاثنان قبله بأربع سنوات، هذا المسلم محمد بن مثنى مات قبل البخاري بأربع سنوات وهم مقاربون له، ولهذا قالها من صغار الشيوخ أما ضعاف من كبار الشيوخ لأنه أدركه في آخر حياته، في أول حياة البخاري وآخر حياة أبي عاصم وهو من خلال الشيوخ، هذا فهو من أتباع التابعين ومن أتباع التابعين، لهذا بين البخاري وبين سنة الجنة في بعض الأحاديث التي جاءت عن طريق أبي عاصم أربعة أشخاص، وهنا بين هؤلاء الرسول أربعة أشخاص، بين البخاري ورسول الله أربعة أشخاص، أبو عاصم وزريج وعطاء وابن عباس، وعطاء وابن عباس ويقال
وقال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال سمعت عطاء يقول وقال حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال سمعت ابن عباس يقول سمعت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم من أواد مالا لأحب أن له إليه مثله ولا يملى عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وقال حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول.
يعني هذا الحديث هو الحديث الذي قبل هذا لكنه أورده هنا لإسناد النازل، كان في الإسناد الأول عالي لكن فيه العنعنة بين ابن جريج وبين عطاء، ابن جريج روى بالعنعنة وهنا بالتصريح للسماع من طريق النازلة، وذكر الطريقة الأولى عالية ولكن فيها عنعنة، وذكر الطريقة التي بعدها نازلة وفيها التصريح للسماع، وفي طريقة أخرى الحديث عن ابن عباس وحديث واحد جاء من طريقين إلا من الطريقة الأولى عالية وفيها عنعنة، والطريقة الثانية نازلة وفيها تصريح عند السماع، ولهذا جمع بين الطريقين وإن كان الحديث واحدا ثم أيضا كما أن فيه زيادة، هذا الطريق فيها زيادة في المثل لأن الطريقة الأولى هذه الطريق فيها تصريح بالسماع وفيها زيادة في المثل وقوله لا أدري هل هو من القرآن أو لا، كذلك ما ذكره عن ابن الزبير أنه كان يخطب به على المنبر، كان يذكر ذلك على المنبر، يذكر هذا الحديث يخطب به على المنبر، وإذا فالطريقة الثانية فيها زيادة في المثل وزيادة في الإسناد، يعني الإسناد من حيث التصريح بالسماع قد خرج من الطريقة الأولى العالية وفيه زيادة في المثل أيضا، هذا الذي ذكر يعني بمعنى حلف القرآن على غيره، المقصود من ذلك هذا الحديث كان لابن آدم
لو أن لابن آدم من أواد مالا لأحب أن له إليه مثله،
لو أن لابن آدم أواد مال لأحب أن يكون له مثله، يعني هذا الحديث وهذا اللفظ لا يعني هل هو من القرآن أو غير القرآن؟ كان بعضهم يعني يظن أنه من القرآن، ليس جزما لكن كان يظن.
لو أن لابن آدم من أواد مالا لأحب أن له إليه مثله، ولا يملى عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
ولا يملى عين ابن آدم إلا التراب، وفي بعض الألفاظ لو جاف ابن آدم إلا التراب، المقصود من هذا أنه ما دام في الحياة وما دام على قيد الحياة فهو منشغل بالمال وحريص على المال، وإذا حصل واد من ذهب تمنى أن يكون له ثاني، وإذا حصل ثاني تمنى يكون له ثالث، وإذا تمنى حصل ثالث تمنى يكون له رابع إلى أن يموت، وإذا مات خلاص انتهى ولا يملأ إلا التراب، حيث يغال عليه التراب ويختلط ببطنه ويخالط بطنه وبجسده ويغال عليه ويختلط بالتراب، عند ذلك ينتهي من الحق على الناس. أما ما دام على قيد الحياة فهو يحرص على الناس كما سبق مرة بنا، يعني يحرم ابن آدم ويشب معه خصلتان قد الدنيا وطول الأمد، يعني يحرم ابن آدم وفيه خصلتان يعني الشبان معه، يعني جسمه يتغير يذبل جسمه ترتفي أطرافه، لكن حرصه على الدنيا رغبته في الأجل ورغبة رطل الحياة هذه تبقى كما كانت الشباب، كما كانت الشباب تكون موجودة في الكلى، يعني الجسم زبن والحركات فترت، لكن الهمة في تحصيل الدنيا والرغبة في الحياة هذه كما كانت الشباب تكون معه في حال المتين، تكون معه في حال المتين. إذن فالحديث معناه أنه لا يملأ جوف من هذا الانتراب، يعني معناه ما ينتهي إلا عند الموت، عندما يهال عليه التراب يختلط بجسده ويهال عليه التراب يختلط بجسده على جوفه وعلى وجهه وما إلى ذلك، عند ذلك ينتهي من الرغبة في الموت وتنتهي رغبة في الناس. أما ما دام على قيد الحياة فهو حريص على المال وشغل إسلامه لله، ويتوب الله على من تاب، تاب الله تعالى عليه. فتنة في المال إذا حصل توبة من الاستكان المضر بالإنسان الله تعالى يتوب على من تاب.
قال حدثنا أبو نعيم قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا، قال
يعني كان يتردد، يعني ما عنده جزم على هذا القرآن وغيره.
قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وقال حد
ما يؤثر، يمكن أن يكون من رواية المعنى، يعني بس واحد حديث يعني في معنى المعباس يعني بعض دخل الرواية بالمعنى.
وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن القديم عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانية، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثة، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغفير عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول
في بعض هذه الطرق التي مرت بعضها يقول بخير حدثنا وفي بعضها يقول حدثني وبعضها يقول بخير حدثني وفي بعضها يقول حدثنا ومحسوم بخاري من هذا أن ما جاء في صيغة الإفراد وحدثني أنه سمع وحده سمع من شيخه وحده ليس معه أحد أما إذا قال حدثنا فهو وغيره معه ليس وحده حين التحديث وإنما حدثه وحدث غيره معه فهذا هو السر التعبير بحدثني وحدثنا إذا قال حدثني ومراده أنه ليس معه واحد لما كان الشيخ يحدثه بالحديث معنى سمع وحده ليس معه واحد وإذا عبر بحدثنا فإنه ليس وحده حين التحديث بل معه غيره والمقصود من ذلك أنه حدثه وحدث غيره معه أما إذا قد حدثني فهو حدثه وحده ولم يحدث غيره معه بين التحديث فهذا هو السر في التعبير أو التفريق بين حدثني وحدثنا حدثنا أبو نعيم أبو نعيم هو الفضل بن بكير ومن شيوخ البخاري أبو نعيم الفضل بن بكير هذا أحد شيوخ البخاري ومشهور بكنيته ويأتي أحيانا بكنيته كما هنا وأحيانا باسمه بدون كنية وأحيانا يجمع بينهما وقال حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكير وهناك شخص آخر مشهور بأبي نعيم وهو متأخر أبو نعيم الأصفهاني صاحب المؤلفات الكثيرة صاحب حلية الأولياء معرفة الصحابة والكتب الكثيرة الشهيرة هذا متأخر في القرن الخامس وفاته سنة 430 وفاته سنة 430 وهو مشهور بلقبه بكليته أبو نعيم لكن جاءك متأخر وهذا متقدم هذا من شيوخ البخاري البخاري توفي 256 هذا من شيوخه أما أبو نعيم الاصفهاني صاحب حلية الأولياء وغيرها من الكتب فهذا وفاته سنة 430 وهو من المؤلفين أصحاب تأليفات كثيرة ومتعقدة وأبو نعيم الفضل بن بكير مؤلف له مؤلفات يعني ذكرها الحافظ بن حجر الأشارة إليها في الشرح وبعض مؤلفاته لكن هذا متقدم وذاك متعقد هذا من شيخ البخاري وهذا بينه وبين البخاري فترة طويلة يعني مقدار ما يقرب من 200 سنة بين وفاته الوفاة البخاري وغادة بن نعيم ما يقوم مئة سنة البخاري قلت بن 250 وابن نعيم سوى 430 430 بن نعيم وعبد الرحمن عبد الرحمن بن سليمان وبكير المقصود بالغسيل يعني جد عبد الرحمن وهو يقال له الغسيل غسيل الملائكة ويقال له الغسيل لأنه غسيل الملائكة وهو صحابي رضي الله عنه كان بات مع أهله الجامعة ولم يغتسل ثم سمع النداء للجهاد فخرج عليه جنازة ثم قتل فالرسول أخبر بأن الملائكة أنه رأى تغسله الملائكة غسله من الجنابة فقيل له غسيل الملائكة فاشتهر في هذا الوقت الذي هو الغسيل
عبد الرحمن سيرام الغسيل هو جد الغسيل
ولا
هنا جد جده مو حمص لكن عبد الرحمن بن سليمان بن حمص لكنه يطلق عليه الغسيل للجد في هذا الوقت الذي اشتهر به وهذه الميلة التي تميز بها وقال له الغسيل واحد لما قال غسيل الملائكة الغسيل هل هذه عوض عن المواطي إليه لأن أحيانا يكتفى عن ذكر المواطي إليه بذكر أن فيه إذا كان مشتهرا مثل ما يقال الفتح الباري يقال في الفتح الفتح هل عوض عن المواطي إليه التي هي الباري قال البلوغ كتاب البلوغ البلوغ المرأة هل عوض عن المواطي إليه فأحيانا يأتي الوصف محلا بألف أوله لتكون عوضا عن المضاف إليه الذي حلق الغسيل غسيل الملائكة حجمت الملائكة فجاءت ألف بدلا منها كما يقال بلوغ المرام بدلا البلوغ يعني اشتهر الفتح الفتح الباري اشتهر ويأتي يعني مشهور في اللغة كذلك في القرآن أن يأتي يعني الأل عوضا عن المضاف إليه كما تقول لها عز وجل يربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام أي أقدامكم يربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام أي أقدامكم جاءت أل بدل المضاف إليه
الرحمن الشيخ بن عبد الله بن محمد
الرحمن بن
عبد الله بن محمد
رحمن الله بن عبد 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 الله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانيا ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب.
هذا الحديث فيه بيان تسلسل لقضية الازدياد لأنه يعطي واحد لا حد يكون له ثاني يعطي ثاني حد له ثالث وهكذا لو ثالث يبقى رابع يبقى رابع يبقى خامس خامس يبقى سادس ولا يمنع ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب إلا مات إذا مات انتهى طمعه أما ما دام على قيد الحياة فالطمع موجود إلى أن يموت كما ذكرت الحديث يهرم ابن آدم يشيب ابن آدم يهرم ابن آدم ويشيب معه قبلك حب الدنيا وطول الأمل حب الدنيا وطول الأمل حب المال وطول الأمل فيه تسلسل في الازدياد الناس ثم هذا الحديث فيه ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكونهم يعلنون السنن على المنابر ويخطبون بها على المنابر يبلغونها على المنابر حتى يعم نشرها حتى يعم الانتباع بها كان مع ابن سيار رضي الله عنه على المنبر يقول يا ايها الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان كذا كنت من اجل كذا وكذا.
وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب.
أنا أبو الوليد يعني في تعبير بالفم لأن حديث ابن عباس فيه الجو في ذكر العين
ابن الزبير يشد جوفه يعني الجوفه
ولا يشد جوفه من القادم
ابن الزبير جوفه وهنا يشد فاه ويعني بالنسبه لحديث ابن الزبير حديث ابن الزبير طبعا اختلفت الروايه صحابي اختلف لكن بالنسبه لحديث ابن عباس صار حديث واحد يعني في الغالب ان يكون في رواية بمعنى لبعضها وأما بالنسبة في نجاعة عن الحرية هذا اختلفت الطرق لكن كلها تتلاقع تلتقى عند رسول الله عليه الصلاة والسلام تتلاقع عن الله يحتمل أن يكون إذا جاء التعبير بالأمر لأنه هو مدخل للتمتع ومتع الدنيا الفم هو المدخل المتع الآكل والمشارب طريقها الفم فهو ذكر المدخل وذكر العين في البدايات لأنها هي التي يعني يحصل فيها الوقوع على الشيء أولا الوقوع على الدنيا وعلى المتع ثم السعي في تحصيلها تقع نظر على الشيء فيعجبه فيسعى إلى تحصيله فيقتنيه فيأكله ويستعمله فيكون يعني تعبير العين من جهة يعني باعتبار التعبير بالفم باعتبار والتعبير بالجوف يعني باعتبار المقر الذي يكون فيه تمتع ولكن من ناحية كونه إذا مات يعني معناه أن عينه يعني يسدها التراب وفمه يعني كذلك يسدها التراب وجوفه يسدها التراب لأن التراب يختلط بالجسد كله من أوله إلى آخره.
وفي نفسه في بطنه ورأسه بعض الألفاظ نفسه وبطنه
نفسه يعني مقصود بها يعني بدل الإنسان يعني لأنه تطلق على الإنسان نفسه قال نفسه
وبطنه
جوفه بطنه وجوفه.
وقال لنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وقال لنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر.
أما أورد أبو خالد رحمه الله في هذا الأثر عن أبي الذي يرويه عن أنس رواية الصحابي عن صحابي عبر عنه أبو خالد رحمه الله بقوله قال لنا أبو الوليد قال لنا هذه الصيغة يستعملها البخاري منه ما فيه كلمة لنا ومنه ما هو خال من التعبير قوله وقال لنا منها وقال فلان أحيانا العبد يقول قال فلان هو شيخ من شيوخه وأحيانا يقول قال لنا لا شك كلمة قال لنا هذه واضحة الاتصال يعني ما في تعليق يعني سمع مباشر قال لنا يعني مثل يعني نشبه حدثنا بالابتقار إلا أن البخاري يستعمل هذه الصيغة كما قال الحافظ بن حجر يستعملها في حالتين يعني البخاري بن حجر رحمه الله من الاستقراء من أجل الاستقراء التام لصحيح البخاري ومعرفة طرقه و منهجه صحيح فهو بالتتبع والاستقراء يقول تبين لي ان البخاري يفعل مثل هذا يعدل من هذا التعبير لامرين. الامر الاول ان يكون موقوفا يعني معناه انه مو مرفوع ان يستعمل الفناء اذا كان موقوفا وليس مرفوعا. الامر الثاني انه يستعمل الفناء اذا كان فيه رجل أو راوي ليس على شرطه الذي هو شرطه بالصحيح يعني يكون راوي من رواة الإسناد ليس على شرطه، فهو مرفوع ولكن يكون فيه راوي أو نزل عن شرطه فيعبر بهذا التعبير. هكذا قال حافظ بن حجر، يقول أنه عرف عن طريق الاستقراء أن البخاري يفعل هذا لأمرين: أن يكون موقوفا يعني ليس مرفوعا، أو أنه مرفوع ولكن فيه راو ليس على شرطه. وهنا في هذا الموضع هو من قبيل القصة الأول، لأنه موقوف على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ومن العلماء من يقول علم البخاري يستعمل التعبير فيما إذا كان على سبيل المذاكرة ليس على سبيل التحليل، إذا كان شيخه يعني يكون في مذاكرة وجاء بك الحديث، فهو إذا جاء بهذه الطريقة يعني يؤتى به بهذا. لكن حرص حين يقول إن الذي ظهر له في التتبع أنه يستعمل في أمرين، وهما أن يكون موقوفا أو أن في إسناده راويا ليس على شرطه. هل كنا نرى أو نرى إيش؟ كنا نرى.
قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألحاكم التكاثر.
قال كنا نرى يعني نظن أو نرى يعني نعتقد أنه من القرآن حتى نزلت ألحاكم التكاثر، يعني فعرفوا أنه ليس من القرآن. قال مثل ما جاء ابن عباس قال لا أدري هل من القرآن أو لا، هي تعادل نرى يعني معنى الظن، لأن يعني هناك لا أدري يعني في شك، وهنا يعني نرى وكانت من هذا الظن فهي معنى الظن، فهي تكون قريبة من كلام ابن عباس لا أدري هل من القرآن أو غير القرآن. ثم قال يعني حتى نزل ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر من القرآن، ويتؤدي هذا المعنى حتى يفهم المقاصد ويوضح هذا الأثر من الزبير، يوضح معنى ولا يملأ جوف من آدم إلا القرآن. ألهاكم التكاثر حتى يفهم المقاصد، ألهاكم التكاثر يعادل يعني قوله لو كان ابن آدم وادي لطلب ثاني وأن حصى الثالث، ولا يملأ جوف من آدم إلا التراب، يعني إذا مات حتى نزل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قولوا حتى زرتم المقابر يعني متم، ألهاكم التكاثر يعني فرح المال وفرح على جمعه، ولا ينتهي ذلك إلا للموت. فهو مثل يعني هذه الآية أو هذه السورة يعني هذا الحديث يعني وفي معنى هذه السورة هذه الآية لكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لكم التكاثر تعادل لو كان الابتحاج الواجه لطلب ثاني ولو كان الثاني لطلب ثالث، لكم التكاثر حتى زرتم المقابر تعادل ولا يملأ جوف من هذا الا التراب، يعني معناه انه اذا مات خلاص انتهى طمعه.
على الجواب
يفعله لمصدر الجبلة يعني مثل قيام وقعود وجلوس يعني هذه مصدر الجبلة، لكن الهيئة الهيئات كيفية أو يعني شيء يفعله يعني وهو نبههم على أن يفعلوا طبعا يصلوا كما رجل يصلي خذوا عني مناسككم، طبعا هذه أفعال معها أقوال ترشد إلى تلقيها وإلى أخذها، وطبعا يكون من ذلك أنه واجب ومن أنه مستحب، لأن فرض الحجة خذوا عني مناسككم فيما هو ركن وفيما هو يعني واجب وفيما هو مستحب، تفاوت هذه الأفعال، لكن لا يعرف إلا بالأدلة التي تدل على أن هذا لازم وهذا ليس لازم وهذا مستحب وهذا غير مستحب. وأما التي هي مقتضى الجبلة هذه يعني كما هو معلوم ليست مثل الذي هو التشريع، مثل التشريع لأن هذه فطرة الجبلة لا بد من الجلوس لا بد من القيام لا بد من المشي وهكذا. الرسول كان يفعل هذا في بيته، كان يفعل هذا في بيته ما كان يفعل في المسجد، كان يفعل في بيته ما كان يفعل في المسجد.
هذا يدل على
الجبلة ولا هذا يدل على الجبلة؟ والله يعني يدل على الجبلة، يدل على الجبلة، واضح انه ما هو جبلة بطبيعة الانفجار، وانه يعني ينبغي أن يفعل، لكن هذا الرسول ما فعل في نفسه فعل في البيت. نعم لأنه رأى أن الشيء محب يعني فلو طعم فأحبه.
هذا ما يدل على
لا لا أبدا، لأنه يعني يعني كما هو معلوم مثلا إذا أكل والناس يدل على الإباحة، لكن ما كل يعني شيء يعني يوافق جميع النفوس، فعل النفوس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الضبان يده وما أكل وما منع وما منع منه، قال لم يكن بأرض قومه فأجد دنيا عام كان طعام ما أكل كان قليل لكنه خير ومباح يعني فهونك يعني رأي المؤسسة المستحف أصبح مباحة كل مباحة وغيره، لكن أنا صلى الله عليه وسلم لما رأى أنك المحب هذا الطعام حب هذا الطعام لأنه لا حبه يعني شيء يعني رأى نفسه الكبير ليه فأعجبه هذا الذي أعجب المحبين، لكن لا يقال المستحف وأمر الدبة من المستحفات عن الدبة ويسمع عبر الدبة لو أن الإنسان يعني راح عمره ما في الدبة ترك سنة لا أبدا.
العزول
وش بس
صيغة في الحديث وصورة
أي حديث
ما في حديث
العزول ما في شيء مفروض يعني ما ليش
أنه فوق العجز
رجول ولا أوعاد؟ أوعاد. ما أعرف.
يا شيخ. هناك ضابط الذي نميز به بين الأمور التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الجلة والتي يفعلها سنة، هناك ضابط تميز بين هذه الأمور لأن بعض الناس يضعون في بعض السنة
هو الكيفية هو يعني كما هو معلوم يعني أفعال أشياء لا بد منها مثل كونه يجلس ويقوم ويمشي وكل هذه جبلة، لكن كيفيته كيفية مشي النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية جلوسه طبعا هذا خلاف فيه كيفية
كيفية، كيفية الجلوس، كون يجلس يعني متربعا، كون يجلس يأكل، كيفية الجلوس. طبعا يستجابه لما كيفية جلوس الأكل، يعني عندما يعني يذكر أنه كان يجلس على هذه الأية، لكن جلوس وقيام وقعود والآخر كذا هذه كبلة للناس، لكن كيف يجلس إذا جلس؟ طبعا يستجابه فيه كيفية جلوس سيئة. نعم.
وش اللي بيكون؟
إنما جعل الإمام لما تمامه؟ لا لا، هذا حديث، هذا 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 هو الذي فيه الكلام حول النص على المسلم. وأما قضية يعني بعد الحديث إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، هذا طبعا هذا ما في شيء ينفع.